مسيلمة الكذاب كان أكثر أعداء الإسلام خطرا، وهو مسيلمة ابن حبيب من بني حنيفة التي تسكن في منطقة اليمامة. طبعا منطقة اليمامة منطقة كبيرة في جنوب منطقة الرياض، ظهر لأول مرة على مسرح الأحداث في العام 9 للهجرة، وهو عام الوفود لما جاء وفد بني حنيفة إلى المدينة. كان هذا الوفد وفد كبير وفيه أعداد كبيرة من الناس، وكان من بينهم 2 من كبار القادة بالإضافة إلى مسيلمة. لهم قصة سنذكرها فيما بعد، الرجال ابن عنفوة ومجاعة ابن مرارة. وصل الوفد إلى المدينة، كانوا مستعجلين حتى يعلنوا ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فربطوا الإبل في معسكر المسافرين خارج المدينة وانطلقوا نحو المدينة إلى المسجد للإسلام لإعلان الإسلام. مسيلمة قال لهم أنتوا روحوا، ما كان متحمس لقضية الإسلام، وقرر البقاء عند الإبل. دخل الوفد وأعلنوا إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء وفد ليسلم كان يعطيهم الغنائم أو يعطيهم يعني إكرامية هدايا، فقدم لهم هدايا وأكرم طبعا سادتهم إكراما خاصا. فلما رأوا الهدايا سادة قالوا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا، يعني عند الإبل يحفظها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني هذا الذي يحفظ إبلكم ليس أسوأكم، يعني هو تكرم عليكم بهذا. هي كلمة ليس لها علاقة بالدين، هنا لها علاقة بالدنيا، أن الذي يضحي يستحق الإكرام من الآخرين. مسيلمة طبعا فسر هذه الكلمة فيما بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. رجع الوفد فأخبروا مسيلمة بهذا الخبر، ففرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فدخل المدينة. الوفد قاعد يقنع بالإسلام، هو متردد. تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون لصيق بيت عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، فتح الباب وخرج إلى المسجد وإذا الوفد جالس ومسيلمة يتكلم وظهره إلى بيت عائشة. لما حاولوا طعام معه فكان في هذه اللحظة يبين لهم موقفه من قضية الإسلام، فقال إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به، يعني إذا أنا يجعلني الخليفة من بعده أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يسمع هذا الكلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا صغيرا من الأرض وقال والله لو سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، وما أراك إلا الذي أريت في المنام. كلام شديد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اجتمعوا عليه قالوا يا رسول الله ماذا رأيت في المنام؟ قال رأيت كذابين، رأيت في يدي إسوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. إسوارين من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يلبس الذهب، هكذا محرم على الرجال، فنفخه النبي صلى الله عليه وسلم فطار. فقالوا يا رسول الله ماذا أولتهما؟ قال كذابان يقسمهما الله. وفعلا خرج الكذاب الأول الأسود العنسي وادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. والثاني الذي ادعى النبوة مسيلم الكذاب وظل حيا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلته بني حنيفة، قبيلة مسيلمة، أسلمت ودخلوا في الإسلام وبنوا مسجدا في اليمامة وأقاموا الصلاة بانتظام، ومسيلمة تظاهر بالإسلام معهم. لكن بعد بضعة أشهر من عودته، هذا كان في العام 9 من الهجرة، أعلن أنه نبي وخطب في الناس أني نبي ومحمد النبي، يعني ما أعلن أنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إني قد أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم محمدا أنا لست شركم مكانا؟ هذا لأنه يعلم أني سأكون شريكه في النبوة. وبدأ مسيلمة يعمل بعض الألعاب السحرية، يبدو تعلمها من بعض السحرة أو من غيرهم. المهم فكان بعض الألعاب الآن صارت مشهورة، فيدخل بيضة في زجاجة وكان ينزع ريش طائر ثم يعيد الريش إلى الطائر فيطير الطائر أمام عيون الناس ليقنعهم من خلال هذه الألعاب أنه نبي. وبالإضافة إلى هذا كان عنده نثر وسجع، السجع اللي هو أن ينتهي من كل جملة في نفس الحروف، كان يعني مثلا يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، يعني كلام ليس له معنى ومضحك. ومن آياته التي ادعاها يحاول أن يضاهي بها القرآن وحاشى القرآن عن هذا الكلام السفيه، يقول لقد أنعم الله على الحبلى، المرأة الحامل يعني، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشر، يعني من بين أمعائها وبطنها وكذا يخرج شيء حي. لكن معظم سجعة لم يكن له علاقة لا بمعجزات معظم سجعة يعني تفاخر بقبيلة بني حنيفة على العرب وعلى قريش، وكانت له بعض الحكم، يعني بعض الناس خاصة من بني حنيفة كانوا مبهورين بحكمته وبشعره وبسجعه وبحركاته السحرية، فتجمعوا له وقبلوه نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شريكا في النبوة، وهذا طبعا الذي كان يريده مسيلمة. في بداية أمره طبعا كان المقتنعين به عدد قليل، لكن مع الأيام بدأ عددهم يتزايد، لكن الحقيقة لم يكن لهم شأن وظهور إلى أن حدث أمر لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة من مسيلمة يقول فيها، من مسيلمة، شوفوا الرسالة العجيبة هذه، في أواخر العام العاشر للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فلنا يعني بني حنيفة نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، قسم الأرض على كيف، ولكن قريشا قوما يعتدون، يعني أنتم ما عندكم عدل، ظالمين، ستأخذون أكثر من النصف. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذه الرسالة، فكتب له خطابا يقول فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ومن هنا اشتهر اسمه باسم الكذاب، ولا كان مسيلمة بن حارث الحنفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني ما هو أنت الذي توزع الأرض، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرض، ونتيجة الأرض سيحكمها المتقون. في هذه الفترة أيضا كان في أمر خطير يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بنو حنيفة بعد أن أسلموا في العام التاسع، تخلف من وراءهم، بقى من وراءهم رجل هو نهار الرجال، قال أنا لا أريد أن أرجع، أنا أريد أن أتعلم الإسلام والقرآن والدين، وفعلا بقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عنده شغل سوى الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم أشياء كثيرة جدا، فقرأ القرآن وبدأ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب وصديق، وفي نفس الوقت لازم أبي بن كعب، وأبي بن كعب من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، فكان يحفظ على يدي أبي بن كعب، ومع الأيام تشكلت له سمعة كمسلم فاضل تقي حافظ عنده علم ومن بني حنيفة من الأشراف، ومع الأيام تشكلت له سمعة في المدينة وفي العرب وعند بني حنيفة بشكل خاص. يوم من الأيام يروي أبو هريرة رضي الله عنه، كنت جالسا مع أحد الأنصار ومع نهار هذا الحنفي، يقول مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا عجيبا، قال أريت أن أحدكم ضرسه في النار كجبل أحد، يعني واحد فيكم من أهل النار. يقول فارتجفت أبو هريرة، يقول خفت أن أكون أنا، ومرت الأيام فصاحب الأنصاري مات على الإسلام، يقول فبقيت أنا ونهار، وهذا رجل معروف بالصلاح والقرآن والتقوى ويعني العلم. لما ظهر أمر مسيلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر أمره أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجم خطر مسيلمة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا لتعليم بني حنيفة الإسلام وتبيين لهم أن هذا إنسان دجال، فاختار نهار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا الإنسان يختار حسب الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، في هذه القضية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل من يختار ليعلم بني حنيفة؟ واحد من بني حنيفة، من كبارهم، من ساداتهم، من العلماء، من قراء القرآن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم نهار لهذه المهمة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على نفوذ مسيلمة. وصل هذا الوغد المجرم إلى اليمامة، فلما سمع مسيلمة بقدومه هو الآن جاي بنية أنه يعلم الناس الإسلام وبين لهم أن مسيلمة كذاب. هذا الرجل صحيح كان من زعمائهم، لكن لم يكن من الطبقة الأولى من الزعماء، مسيلمة من الطبقة الأولى من الزعماء، لكن ما فيهم زعيم واحد متفرد. فهنا مسيلمة فورا طلب الاجتماع معه قبل أن يجتمع مع إنسان آخر، فجاءه قال اسمع يا نهار، إذا أعلنت للناس أني نبي شريك لمحمد في النبوة أجعلك وزيري. هذا الرجل طبعا شوفوا الدنيا والملك والزعامة والوزير، قوة بني حنيفة ستكون في أيديهم لو تبعوا مسيلمة، فوافق. وفعلا لما اجتمع الناس قالوا جئت برسالة من محمد؟ قال نعم جئتكم ومحمد يقول لكم مسيلمة نبي مثله. لا إله إلا الله، الآن ظهر هذا الرجل ودعم مسيلمة وكون تحالفا شريرا بينهما، وأصبح هذا الرجل الساعد الأيمن لمسيلمة، ولم يقطع مسيلمة قرارا دون استشارته، فأقبل الناس على الإيمان بنبوة مسيلمة. في هذه الأثناء مات النبي صلى الله عليه وسلم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإيمان بمسيلمة كنبي من قبل بني حنيفة، وصار زعيمهم الأوحد. كل الزعماء الآخرين صاروا أقل شأنا، ونهار هذا صار هو الوزير. وبدأ الآن مسيلمة يشرع لهم ويقنن لهم الأحكام حتى في قضايا الأخلاق والسلوك الديني. ومن بين الأشياء التي عملها أنه أحل لهم الخمر وأحل لهم الزنا والعياذ بالله. شوفوا هذا الدين العجيب الذي بدأ به، وبدأ يروي لهم آيات التي يدعيها. يعني الناس طبعا بعضهم كان يعرف أنه كذا، يعني جاءه رجل قال يا مسيلمة اقرأ لي من آياتك، فقرأ له وإذا كلام سفيه، يعني وين القرآن المعجز، وين هذا الكلام السفيه. فقال هذا الرجل والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. المسألة مشهورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ما يموت قال إنه يأتيه شيطان، وإذا جاءه شيطانه أزبد، يطلع زبد من فمه. إن استطعتم أن تقتلوه فاقتلوه، وإن استطعتم أن تغدروا به فغدروا به. يعني هذا ليس له عهد وليس له أمان، هذا إنسان في منتهى الإجرام. بدأ الناس يعني يصدقون مسيلمة كما يقولون، وبدأ مسيلمة يتظاهر بأنه نبي الآن، بدأ يبارك الأطفال، يأتي مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الأطفال يباركهم. هكذا سمع من نهار، نهار عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له افعل مثل ما يفعل محمد، فجاء يمسح على رؤوس الأطفال. يقولون كل طفل مسح على رأسه مسيلمة فيما بعد صار أصلع، حتى بعض البنات فقدنا الشعر لما كبرنا بسبب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال، التحنيك هو أن واحد هذا من السنة تمضغ تمرة تلين وتوضع في فم الطفل الرضيع، فكل من حنكه مسيلمة صار ألفق تسقط أسنانه. وذكر له نهار عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بئر جف فتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فيه الماء، لماذا لا تفعل هذا؟ فجاء إلى أحد آبارهم كان الماء فيه ما جف وإنما نزل الماء فيه، يعني بدأ يغيض الماء ينزل، فتفل فيه مسيلمة فنزل الماء. الله سبحانه وتعالى كان يؤتيهم العلامات على دجل هذا الإنسان، لكن إما يعني عصبية قبلية لبني حنيفة، أو لأنهم يعني يريدون الغنائم، أو لأنهم يريدون التخلص من الزكاة، لأجل هذا اتبعوه. حتى أنه يعني كان عنده مؤذن اسمه حجير بن عمير، هذا مؤذن كان يشك في مسيلمة، حتى أنه كان أحيانا يقولون قال في الأذان يوما كان يقولون أشهد أن مسيلمة رسول الله، فهذا الرجل قال أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله، مهزلة كان، يعني دين مضحك. وجاء رجل في يوم من الأيام إلى زيارة مسيلمة، لم يسبق أن يرى مسيلمة، اسمه طلحة هذا الرجل، فقال أين مسيلمة؟ فقالوا لا تقل له مسيلمة، قل رسول الله، هكذا كان الأمر بينهم. قال ما أقول رسول الله حتى أراه، فأخبروا مسيلمة قال أذنوا له، فدخل قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال يأتيني رحمه. قال يأتيك في النور أم في الظلمة، يعني لما تراه يكون ظلام ولا يكون نور؟ قال بل في ظلمة. فقال هذا طلحة قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن شوفوا الكلام الرجل هذا، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. النبي صلى الله عليه وسلم من مضر وهذا من ربيعة، واحد من ربيعة كذاب أحسن عندنا من واحد من مضر صادق. انظروا العصبية القبلية على الحق وعلى الدين. هذا آمن بمسيلمة وقاتل معه إلى أن مات مسيلمة هذا. بالإضافة لكل هذه المهازل التي كانت فيه، لو تخيلنا شكله سبحان الله، شكل يعني الله سبحانه وتعالى لما يرسل الأنبياء يرسلهم بوجوه جميلة وبشكل يعني رائع حتى الناس يعني لا ينفرون منهم. أما مسيلمة يقولون كان مرعبا، قصير قوي البنية شديد، وجهه أصفر، عيناه صغيرتان متقاربتان، أنفه مسطح شديد القبح والدمامة، هكذا كان. لكنه كان صاحب تأثير وسحر في الكلام، فكان يعني له تأثير في النساء، وكان بسبب مال من جهة وزعنت من جهة وسحر من جهة، كان يستطيع يعني يقولون له سحر يخطب من يشاء من النساء ولا يرد. لما ظهر أمر مسيلمة ظهر في اليمامة، ماذا فعل مسيلمة؟ لم يفعل كما فعلت سجاح دجال التي ادعت النبوة، بدأت تتحرك وتهجم على القبائل، هو بدأ يجمع قوته في اليمامة. سجاح تحركت من بني تغلب، بدأت تهاجم على القبائل، تحالفت مع مالك بن نويرة، واتفق معها مالك بن نويرة على أن يغلب القبائل المعادية لهما. لما هزمت سجاح، ما هزمت إنما ما استطاعت أن تنتصر على قبيلة من القبائل، وكانت هذه القبيلة في طريقها إلى المدينة، قررت أن لا تذهب إلى المدينة كما ذكرت لكم، وقالت لقومها عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا تأخذكم بعدها ملامة، فعليكم باليمامة، بدل المدينة نتوجه اليمامة نأخذ من غنائمها غنيمة سهلة ومعركة سهلة. فسارت مع جيشها إلى اليمامة، في أثناء تحركها نحو اليمامة كان خالد بن الوليد مشغول في المعارك التي كنا نتكلم عنها. أبو بكر الصديق بحكمته ووعيه كان يريد مراقبة اليمامة بالذات، أخطر مكان في كل الجزيرة في كل الردة، أخطر عدو كان مسيلمة، أخطر من سجاح وطليحة والأسود العنزي، أخطر واحد كان مسيلمة. فقرر أبو بكر الصديق، شوفوا الحنكة العسكرية والعبقرية، ما ينتظر خالد ينتهي من تصفية الجيوش التي أمامه ليهجم على اليمامة، خشي أن تتجمع الجيوش في اليمامة فتنطلق نحو المدينة، فأرسل جيشا صغيرا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة هذا الذي ابن عدو الله صار مسلما صالحا وصار قائدا عسكريا للمسلمين، فتحرك وعسكر قرب اليمامة، وعنده أوامر صريحة من أبي بكر لا تهجم على اليمامة، أنا كل الهدف هو أن مسيلمة ما دام عكرمة موجود قريب وهو خيم شمال غرب ليس في اتجاه المدينة، قال لخيم هناك وانتظر، لو حاول مسيلمة يتحرك من اليمامة هاجم اليمامة. مسيلمة كان خايف يخرج يهاجم المدينة خشية أن يلتف عليه عكرمة ويهاجم أهله من وراءه، فهذا الذي خلى وجعل مسيلمة يبقى في اليمامة. الآن عكرمة مخيم قريب من اليمامة، وجاءت الأخبار لمسيلمة أن سجاح تحركت نحو اليمامة. الآن صار في خطرين، جيش سجاح بتآلف وتحالف مع مالك بن نويرة، وجيش المسلمين بقيادة عكرمة، والأخبار أن خالد على وشك ينهي معاركه وسيتوجه طبعا فورا بعد ذلك إلى مالك بن نويرة ثم إلى مسيلمة، فمسيلمة الآن خائف أن يواجه كل هذه الجيوش، فأرسل إلى سجاح وطلب اللقاء مع سجاح، واتفق أن يلتقيا في خيمة بين الجيشين، وفعلا جاء سجاح بوفد من 40 مقاتل وجاء مسيلمة بوفد من 40 مقاتل والتقى معها في الخيمة، وبدأت تقول لها من أبياتها وأشعارها وآياتها كما يقولون، وهو يقول لها من آياته، فقال أشهد أنك نبية، فقالت أشهد أنك نبي، فقال لها ما رأيك تتزوجيني وأعطيك ربع ثمار اليمامة وترجعين، قالت لا قليل. المهم تم الأمر في النهاية على أن يتم الزواج بين الدجالين، تم الاتفاق وتزوج الدجال مسيلمة بالدجالة سجاح، وأقامت عنده 3 أيام، واتفقوا على أن يعطيها من حصاد اليمامة عندما يأتي الحصاد، طبعا لم يعطيها لأنه هزم قبل ذلك، ورجعت سجاح مكتفية بهذا الأمر، وكفى الله سبحانه وتعالى شر سجاح على المؤمنين، ولكن أيضا ارتاح مسيلمة الآن من سجاح. كانت هذه هي نهاية سجاح، رجعت إلى قومها، يقال فيما بعد أنها أسلمت وحسن إسلامها وماتت على الإسلام، لكن هذه كانت نهاية سجاح. طبعا زواجها مع مسيلمة كان انتهى بمقتل مسيلمة في معركة اليمامة التي سنتحدث عنها.